بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع وأن يجعل هذا اللقاء لقاء طيبا نافعا مفيدا.
آمين. مستمعينا الأكارم، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة، بدأ في سلسلة حول أحكام الحج، إن شاء الله يكون في هذا اللقاء ما بدأه في اللقاءات السابقة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمك فضيلة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول أحكام الحج والعمرة، وأردت في هذا اليوم أن أشرح باختصار صفة العمرة والحج لمن أراد أن يعتمر ولمن أراد أن يحج. فبالنسبة لمن أراد العمرة، إذا وصل إلى الميقات وأراد الإحرام بالعمرة، فالمشروع في حقه أن يغتسل مثل غسله من الجنابة إن تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر فيكفيه الوضوء، ثم يلبس ثياب الإحرام. بالنسبة للرجل يلبس الإزارة والرداء الأبيضين وهو الأفضل، وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب، بشرط أن لا تكون هذه الثياب ثياب زينة وأن لا تتبرج، ولأجل هذا المرأة تحرم على خلاف الرجل. الرجل يتجرد من الثياب ويلبس الإزارة والرداء، أما المرأة فتلبس ما شاءت بحيث أنها تغطي سائر بدنها. ثم بعد ذلك يقول لبيك عمرة أو لبيك اللهم عمرة، وبعد ذلك يأتي بالتلبية، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى لبيك يعني إجابة بعد إجابة، يعني أجبتك إلى ما دعوتني إليه من الحج والعمر، هذا معنى لبيك. لبيك في لغة العرب إجابة بعد إجابة. ويستمر في التلبية حتى يصل إلى مكة، فإذا وصل إلى مكة وراء الكعبة فإنه يقطع التلبية ويدخل إلى داخل المسجد الحرام، ويطبع حينما يرى الكعبة بالنسبة للرجل، وهو أن يخرج كتفه الأيسر وأن يضع طرف ردائه على كتفه الأيسر، فيطوف بالبيت 7 أشواط، يجعل الكعبة عن يساره، يبتدئ من الحجر الأسود وينتهي إليه، فإذا انتهى وطاف 7 أشواط صلى 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم مثلا أو في أي مكان، إن لم يتيسر له ذلك ويستقبل الكعبة. فإذا صلى 2 ركعتين وانتهى خرج إلى الصفا والمروة، ويبدأ بالصفا ويسعى 7 أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، فالذهاب شوط والرجوع شوط، هكذا السعي بين الصفا والمروة. فإذا أتم عمرته مثلا، يعني انتهى من السعي، قصر شعر رأسه، هذا بالنسبة لمن كان معتمرا عمرة عادية. أما لمن كان معتمرا عمرة تمتع فالأفضل في حقه التقصير، وأما من كان معتمرا عمرة عادية فالأفضل في حقه الحلق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 ودعا للمقصرين 1، أما المرأة فيحرم عليها حلق شعر رأسها، وإنما تقصر من أطراف شعر رأسها، تجمع شعر رأسها ثم تأخذ من طرفه قدرة أنملة. بالنسبة للحج، إذا كان يوم الثامن من ذي الحجة وهو الذي يسمى بيوم التروية، يأتي الحاج ضحا فيحرم من المكان الذي هو نازل فيه، يحرم من المكان الذي هو نازل فيه قبل الظهر، يعني في وقت الضحى، وإن اغتسل فأفضل، وإن لم يتيسر له فيتوضأ ويلبس ثياب الإحرام، ثم يقول لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا، ثم يبدأ بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم يخرج إلى ميناء فيصلي فيها الظهر والعصر قصرا وجمعا، ويصلي فيها المغرب والعشاء، يقصر العشاء ويجمعها مع المغرب، ثم يصلي فيها الفجر في منى، يعني صبيحة اليوم التاسع يوم عرفة، ويبقى حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس وارتفعت سار إلى عرفة، فإذا وصل عرفة صلى بها الظهر والعصر جمع تقديم قصرا، طبعا يقصر الظهر يصليها ركعتين والعصر ركعتين، ويقدم العصر مع الظهر، ثم يبقى إلى غروب الشمس، كما ذكرنا بالأمس أن هذا من واجبات الحج، يعني البقاء في عرفة إلى غروب الشمس، وإلا الوقوف في عرفة أصلا ركن من أركان الحج، وهذا اليوم من أعظم الأيام ومن أفضلها، ولذلك الإنسان يكثر فيها من الذكر والدعاء، يستقبل القبلة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. فإذا غربت الشمس يدفع من عرفة إلى مزدلفة، فإذا وصل إلى مزدلفة وهي المكان الذي بين منى وعرفة وهو أقرب إلى منى من عرفة، يصلي فيها المغرب والعشاء والفجر، يجمع العشاء مع المغرب، فيقصر العشاء إلى ركعتين ويجمعها مع المغرب، ويصلي الفجر في وقته، لأن الفجر ما يجمع مع غيره، الفجر ما يجمع مع غيره، ويمكث فيها ينام فيها، فإذا صلى الفجر استقبل القبلة ودعا الله طويلا إلى قرب طلوع الشمس، فإن قرب طلوع الشمس ما يبقى، يدفع إلى ميناء. أما الضعف والعجز والنساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم أن يذهبوا وأن يخرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، ومنتصف الليل يكون في بعد غياب القمر كما جاء في حديث أسماء وغيرها. فإذا قرب طلوع الشمس يذهب من مزدلفة إلى منى، فإذا وصل إلى منى هناك جملة من الأعمال يقوم بها، وهذا إن شاء الله ما سنعلمه ونطلع عليه ونشرحه ونبينه في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا من المختصر من صفة الحج والعمرة. أسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم أيها الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريات النور، ومعنا مكالمة. أبو علي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياك الله أبو علي.
عندي سؤالين إذا أمكن.
نعم تفضل.
السؤال الأول، إذا كان الإنسان مثلا راح للعمرة واعتمر لنفسه، وبعدين مثلا بعد ما انتهى من عمر من العمرة وقال بعتمر مثلا للوالد أو للوالدة أو للشخص المتوفى، يعني إنه يتردد يروح مثلا أكثر من مرة، فهل هذا الفعل يعني ساغ؟ يعني يجوز يعني ولا هذا في مثلا في 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 نهي وكذا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بخصوص صلاة المرأة، وما الراجح في تغطية القدمين؟
تغطية
القدمين
في
الصلاة. ويعني هو إذا كانت تصلي مثلا وهي ما عندها علم وكانت مثلا تكشف رجليها، فهل أنت مثلا تعيد الصلاة وما الراجح؟
إن شاء الله جزاك الله خير بعلي، تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ، حياك الله. نعم بعلي فضل الشيخ يسأل عن تكرار العمرة في نفس السفرة أو سفرة واحدة.
الحمد لله، بالنسبة للعمرة هي الزيارة، والعمرة نسك، ولذلك يشرع له سفرة واحدة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، وعمرته الرابعة كانت مع حجه عليه الصلاة والسلام، حيث إنه كان قد حج قارنا عليه الصلاة والسلام، ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه كرر العمرة. وكذلك لم يكن معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم تكرار العمرة في السفر الواحد، وإنما كانوا يأتون بالعمرة في الشهر الواحد، يرددون يترددون على مكة فيأتونها في الشهر، فحتى بعضهم حد ذلك بسوداد الشعر يحلقون، فإذا سود الشعر ذهبوا واعتمروا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تابعوا بين الحج والعمرة. وقد بدأ فيما يظهر والله أعلم تكرار العمرة في السفر الواحدة في عهد التابعين، ولذلك أنكر طاووس بن كيسان وهو من أئمة التابعين أنكر هذا الفعل، حتى أنه لما سئل قال ما أدري يؤجرون أم يؤزرون على سبيل الإنكار، ثم قال يتركون الطواف، يتركون الطواف. والمقصود بارك الله فيك بأن العمرة يشرع لها سفرة واحدة لأنها نسك وما تكرر، وإذا بقي الإنسان هناك فعليه يكثر من الصلاة، لأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، ويكثر أيضا من الطواف. فإذا سافر مسافة قصر جاز له أن يأتي بعمرة، إذا سافر مسافة قصر أو سافر في جهة من وراء الميقات فيجوز له أن يأتي بعمرة ثانية.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عند سؤال بنزل الإحرام الإحرام في الحج، إذا ما لبس الإحرام أو لبسه في المطار مثلا مطار جدا ما ترتب ماذا يترتب عليه
إن شاء الله؟
شكرا.
جزاك الله خير أخ عمر. أبو علي فضل الشيخ يسأل عن صلاة المرأة أو حكم تغطية المرأة قدميها في الصلاة، وإذا لم تغطي المرأة قدميها في الصلاة يعني جهلا منها هل تعتبر صلاة باطلة، هل تعيد هذه الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة من حيث اللباس في الصلاة فإن أهل العلم مجمعون على وجوب ستر المرأة جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها في الصلاة، أما الوجه فمحل إجماع إلا بحضور أجانب، وأما الكفين فيظهر بأنه محل اتفاق، وهناك من يعني ذكر فيه خلافا. بالنسبة للقدمين فيه خلاف، والخلاف شديد، من أهل العلم من يذهب إلى أنه يجب على المرأة أن تغطي قدميها في الصلاة، وأنها من جملة ما يجب تغطيته في الصلاة، ومن أهل العلم أن يذهب إلى أنه لا يجب عليها أن تغطي قدميها في الصلاة، والخلاف في هذا شديد، والذي يظهر أنه يجب عليها أن تغطي قدميها في الصلاة. أما من جهلت هذا الحكم فصلاتها صحيحة، صلاتها صحيحة، مثل ما ذاك الأخ السائل يقول إذا كانت تجهل تكون الصلاة صحيحة، لكن تعلم وتوجه. والتغطية ليس بالضرورة أن يكون بثوب أو كذا، ممكن يكون بشراب، أن بعض النساء مثلا تقول ثوبها يظهر القدمين من أسفل، تلبس الشراب أو تضع أي شيء يمكن أن يغطي القدمين. نعم.
الأخ عمر فضل الشيخ يسأل عن لبس الإحرام بالنسبة للحاج تأخر لابسه يقول في مطار جدة، أو يعني فضل الشيخ لم يلبس إلا في مكة قبل العمرة.
الحمد لله، فصلنا القول في هذه المسألة بالأمس، لكن لا بأس بإعادة الجواب، وهو فيما يتعلق بمجاوزة الميقات من دون إحرام أو من دون لباس الإحرام. أولا، بعض الناس يشكل عليه ويختلط عليه مسألة الإحرام ولباس الإحرام. الإحرام يا إخواني ويا أخواتي هو نية الدخول في النسك، ولذلك بعض الناس مثل ما ذكرنا بالأمس ينسى الإحرام أو ينساه في شنطته والشنطة في العفش مثلا في الطيارة، فيمر على الميقات ولا يحرم بقلبه، هذا هو الإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك. فالواجب على الإنسان الذي مر على الميقات ولم يلبس لباس الإحرام أن ينوي بقلبه، أن ينوي بقلبه، لأن الخلاف بين أهل العلم في قضية صحة الحج من عدمه موجود الكلام، كلام العلماء، وخطير جدا. ولذلك بعض العلماء لا يصحح حج الإنسان إذا أحرم من مكة أو أحرم بعد مجاوزة الميقات، وهي مسألة خلافية. لكن أنا أنبه إلى أن بعض الناس يعتقد بأنه ما يحرم حتى يلبس ثياب الإحرام، وهذا غلط. الإحرام ركن، وثياب الإحرام واجب من واجبات الإحرام. ولذلك أفترض الآن رجل في الطائرة نسي ثياب الإحرام، أو مثل ما سألنا أحد الإخوة أمس أظن قال بأن الثياب وضعتها المرأة في الشنطة، والشنطة بالعفش يعني الإزار والرداء. قلنا له يا أخي يحرم، ينوي يقول لبيك اللهم عمره، خلاص دخل في النسك الآن. ويستطيع، ذكرنا حيلة، أن نفس مثلا إذا كان لابس إزار ينزع ثوبه يرتديه يجعله مثل الرداء مثلا، ويقول الحمد لله أحرم. وإذا جاء جدة ووصل وأخذ شنطته أو اشترى إحرام لبس، غير هذا بهذا ولله الحمد والمنة. على العموم من تجاوز الميقات ووصل إلى مكة أو إلى جدة وهو ما لبس ثياب الإحرام هو بالخيار، إما أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه، وإلا يحرم من مكانه، يعني يلبس ثياب الإحرام من مكانه وعليه دم، وذلك لتركه واجب من واجبات الحج، وهذا الدم يذبح هناك في مكة يوزع على فقراء الحرم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة الفاتحة على الماء أو ماء زمزم وشرب الماء والاغتسال به للشفاء من الأمراض؟
الحمد لله. بالنسبة لما ذكره الأخ السائل من قوله هل صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الفاتحة في الماء، فلم يصح في هذا الشيء، فيما أحفظ لم يصح في هذا الشيء، لا في ماء زمزم ولا في غيره. لكن هذا وارد عن السلف، وارد عن السلف أنه يجوز أن يقرأ في الماء سواء كان ماء زمزم أو غيره بنية الاستشفاء، فيجوز أن يقرأ في هذا الماء فيخالط، تخالط القراءة هذا الماء، ويكون إن شاء الله سبب من أسباب الشفاء بإذن الله جل وعلا.
أيضا فضل الشيخ يقول هل لحم الإبل يعتبر ناقض للوضوء؟
الحمد لله، هذه من المسائل الخلافية. الجمهور يرون بأنه غير ناقض، والحنابل يذهبون إلى أنه ناقض، ويستدلون بحديث جابر عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من الوضوء من لحم الإبل، وقالوا بأنه لا مدفع لهذا الحديث لا من جهة الإسناد ولا من جهة المتن، ولا هو بمنسوخ. فالذي يظهر أن لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، والذي يترجح ليها في هذا الأمر أن الحديث صحيح في صحيح مسلم، وأنه صريح في النقض. وكذلك ينبغي للمسلم أن يخرج من الخلاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات. ذكر العلماء من المشبهات إذا وجد خلاف بين العلماء في مسألة، وخاصة هذه المسألة تتعلق بفريضة أو بركن، فينبغي للإنسان أن يخرج من الخلاف، وخروج من الخلاف في مثل هذا أن تتوضأ.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياك الله، الله يبارك فيك.
شيخ أنا أبي أسافر برا خارج الدولة معين.
نعم.
عشان الوضوء مثلا واحد خلال 24 ساعة لازم ألبس زلاغ أو كيف، أو تاريخ الجمع القصر كيف؟
الجمع والقصر والمسح على الخفين.
إيه نعم. أفضل لازم يكون زلاغ من النوع الخفيف غليظ كيف؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد. نعم. فضل الشيخ أبو أحمد يقول سيسافر فيسأل عن كيفية الجمع والقصر في الصلاة، وأيضا كيفية المسح على الخفين في السفر والوقت، وعلى ماذا يمسح.
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسافر، رخص الشارع الحكيم له في جملة من العبادات تقديما وتأخيرا وقصرا، وأيضا إطالة المدة بالنسبة لمسائل المسعى للخفين. وأرتب للأخ السائل الأحكام كالتالي: أولا بالنسبة لمن سافر سفرا يصدق عليه أن يقال بأنه مسافر، فإنه يجوز له أن يقصر الرباعية إلى ركعتين، والرباعية هي الظهر والعصر والعشاء، يقصرها إلى ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل من نقل صفة صلاته في السفر قالوا بأنه كان يقصر الرباعية إلى ركعتين. الأمر الثاني، يجوز له الجمع بين الصلوات الليلية وبين الصلوات النهارية. أما الصلوات النهارية فهي الظهر والعصر، فيجوز له إن احتاج إلى ذلك أن يجمع بينهما، ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بينهما إن احتاج، بمعنى يجمع إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، فيقدم العصر مع الظهر مثلا، يصلي الظهر ثم يقدم معها العصر، وأيضا يصلي المغرب ثم يقدم معها العشاء، أو جمع تأخير إذا جد به السير، مثلا كان مسافرا ودخل عليه وقت الظهر وهو جاد به السير، فإنه يؤخر الظهر مع العصر في وقتها، أو يؤخر المغرب مع العشاء في وقتها، هذا يسمى جمع تأخير. هذا بالنسبة للصلوات. الأمر الثاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر لم يكن يواظب على السنن الرواتب إلا سنة الفجر القبلية، كان يترك السنن الرواتب، وإنما كان يصلي النفل المطلق. الأمر الآخر، بالنسبة للمسعى للخفين، فإن المقيم يمسح يوما وليلة، أما المسافر فيمسح ثلاث أيام بلياليهن، يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، والمقصود بأنه يبدأ المسح من أول، يبدأ حساب المسح من أول مسحة بعد حدث، فإذا أحدث مثلا ثم توضأ ومسح على الخفين يبدأ، أو الجوربين، يبدأ العد التنازلي في مسألة المسح، فيكون بدل يوم وليلة للمقيم يكون المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وهذا قد يحتاج إليه المسافر في الأماكن الباردة التي برودتها شديدة، فلا يستطيع نزع جوربه، وهذا من تيسير الشريعة ولله الحمد والمنة. كذلك إذا كان صائما يفطر ولله الحمد حتى ولو كان في رمضان، فالله جل وعلا يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه بإيجاز وباختصار بعض الأحكام المتعلقة بصلاة أو بعبادة المسافر.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ سمير، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتورنا الفاضل، الله عزيز، جمعنا وإياكم في الجنة.
آمين.
جزاك الله خير.
ومجالس. نعم، سؤالي بخصوص الدعاء. أنا في أحيانا الواحد بكون عنده واقع في مشكلة وكذا، فبلح بالدعاء على رب العالمين، وأنا بدعي الفترة الماضية هذه مرات واحد بيصير يعني يفصل في الدعاء، ف بيصير يحدد مثلاً، لو مثلاً على سبيل المثال الواحد مثلاً عنده مثلاً وهذه مش حالتي ولكن بس لأجل المثال، مثلاً في عنده قطعتين أرض، واحد مثلاً في بلد وواحد في الإمارات، فبقول يا رب إنه إن شاء الله تنباع الأرض، طبعاً الله يعلم ما في نفسنا قبل ما نقول، فواحد يجي يقول يعني كأنه بيحدد الله، بقول الأرض اللي في المنطقة الفلانية، كأنه يعني والعياذ بالله انه الواحد كان يعني بيعرف الله بالقصد تبعه، والله طبعا عارف شو قصده، فهل هو هذا من خلينا نقول من عدم ادبيات الدعاء، انه الواحد مرات لما يجي يدعي
تفصيل
يفصل لله بالضبط، عشان انه كانك بتفصل لواحد عشان يفهم، ومعاذ الله طبعا انه الله بفهم قبل ما نتكلم وبعرف في صحيفه اعمالنا انه راح ندعي في هذا اليوم في الساعه كذا في عمرنا قبل انتهاء الأجل، فهل هذا من الأدب في الدعاء أو عدم فهم الدعاء، ولا هو فعلا لازم واحد يعمل هيك بالإلحاح؟ وشكرا لك وبارك الله فيك.
جزاك الله خير أخ سمير، تسمع إن شاء الله جبت الشيخ. نعم الشيخ، بالنسبة لسؤال أبو أحمد سأل عن الشراب، أو هل له يعني شروط معينة في المسح؟
الحمد لله الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم
مثلا إذا كان خفيف أو
إيه نعم الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون شروطا في الجورب الذي يصح المسح عليه، والواقع بأن هذه الشروط كلها اجتهادية، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الجورب الذي يصدق عليه أن يكون أن يسمى جوربا وقد غطى محل الفرض فإنه يجوز المسح عليه، حتى ولو كان فيه خروق يسيرة، حتى ولو كان لم يثبت بنفسه، لأن من الفقهاء من يشترط ذلك. فالمسألة واسعة لأنها مبنية على الترخص والتسهيل والتيسير ولله الحمد والمنة، فيجوز ولله الحمد المسح على الجوارب حتى ولو كانت خفيفة مثلا أو كان فيها بعض الخروق. أهم شيء أن الناظر حينما يرى هذا الجورب يقول هذا جورب صحيح، أما إذا كان مشققا مخرقا مثلا من جهات، ومن رأى قال هذا ليس بجورب، هذا ما يمسح عليه، هذا الذي يظهر والله أعلم.
الأخ سمير فضل الشيخ يقول إذا وقع الإنسان في مشكلة فيدعو الله عز وجل ويلح في الدعاء، وقد يفصل فضل الشيخ في يقول الدعاء فيدعو الله عز وجل ويفصل في الأمر الذي يريد أن يعني يريده من الله عز وجل، فيقول هل من سوء الأدب التفصيل في الدعاء أو هو من الإلحاح في الدعاء؟
الحمد لله، بالنسبة للمسلم إذا دعا ربه جل وعلا يجب عليه أن يكون دعاؤه مبني على أصول شرعية، بعيدا عن البدع وبعيدا عن المخالفات وبعيدا عن الاعتداء في الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الاعتداء في الدعاء وقال سيكون أقواما من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء. ومن الاعتداء التفصيل في مسائل الدعاء، التفصيل يعني مثلا إذا جاء يستعيذ بالله تعالى من النار أخذ يفصل في أجزاء النار، في أماكن النار وفي الأشياء التي يعذب بها أهل النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أو إذا أراد أن يسأل الله تعالى الجنة يبدأ يفصل في الجنة، فيسأل الله مثلا قال اللهم إني أسألك القصر الفلاني في الجنة والوادي الفلاني والنهر الفلاني، هذا كله من الاعتداء في الدعاء. كذلك إذا دعا الله حاجة من حاجات الدنيا لا يجوز له أن يقول والله يا رب ارزقني بيتا أو أرضا تكون في المحل الفلاني أو في كذا، هذا ساءة أدب مع الله عز وجل. لكن الإنسان يسأل الله الخيرة، يسأل الله عز وجل أن يرزقه، وإذا حرمه الله عز وجل ما رغب فيه الداعي فليعلم بأن الله أراد به خيرا، أراد به خيرا. أحيانا بعض الناس يقدم على أمر ويدعو الله فيه وكذا ويلح على الله بالدعاء ولا يستجيب الله له، فلا بد أن يعلم بأن الله عزيز حكيم، وأن الله جل وعلا حينما حرمه ومنعه أراد فيه الخير، الخير في دينه وفي دنياه وفي آخرته أيضا. فلا بد الإنسان دائما يتعلق باسم الله الحكيم وباسم الله العليم، وأن يعلم بأن أفعال الله جل وعلا على الحكمة جل وعلا وتقدس، وأن ما من أمر في هذا الوجود إلا وهو خاصة فيما يتعلق برغبات الإنسان من حيث العطاء ومن حيث المنع ومن حيث الإقبال ومن حيث الإدبار، كلها قائمة على حكمة الله جل، وهذا لا يدركها إلا من تعلق بأسماء الله تعالى الحسنى وبصفاته العلى وعرف الله حق المعرفة، يعني عرف بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه جل وعلا إذا أراد الخير بعبده يسر له أمورا قد لا تكون في حسبانه، وإذا أراد الله عز وجل بعبده أمرا من الأمور يسر الله له وهيأ له من الأسباب ما لم يكن بحسبانه. فينبغي للمسلم أن يتأدب مع ربه، ولذلك من الأدعية التي كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام هي الأدعية الجامعة جوامع الكلم، اللهم من يسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، كثير من الخير لا ندرك تفاصيله، فالله عز وجل هو الذي يعلم. ولذلك لما تسأل الله الخير كله جاءك الخير بإذن الله، وكثير من الشر لا ندرك تفاصيله إنما ندرك بالجملة، فإذا استعدت بالله تعالى من الشر كله صرف الله عنك الشرور. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا عبد الله تفضل.
الو.
تفضل تفضل اخ عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله خير على البرنامج.
الله يحفظك ويبارك فيك. تفضل.
الله يحفظك. عندي سؤال بالنسبه لي، كنت على سفر.
نعم.
وتوضيت وكنت لابس الجوهي طبعا الله يعزكم والجورب.
نعم.
ومسحت يعني توضيت ومسحت على الجورب بدون ما اخلع الجورب، فهل الوضوء صحيح؟ والناس يعني صليت الجماعة يعني بالجماعة في المطار صليت فيها، بس الوضوء حصل بهالطريقة، توضيت بس ما خلعت الجورب ومسحت عليه فقط.
كنت لابس على طهارة؟
نعم.
يعني لبست الجورب على طهارة؟
يعني كيف طهارة؟
أنا عندي لبس الجورب كنت متطهر.
طهر لشنو؟
إن شاء الله تسمع إن شاء الله تفصيل الشيخ المسألة. جزاك الله خير اخ عبد الله.
والله
حياك الله. فضل الشيخ يقول كنت مسافر، فيقول فضل الشيخ توضأت ومسحت على الجورب وصليت بالناس، يقول وحكم الصلاة.
الحمد لله، ما دام انك مسحت على الجورب وقد لبسته على طهارة فصلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. يعني ما الذي أشكل عليه؟
فالشيخ يعني يقول مسحت الجورب،
إيه؟
لكن هل لبس على طهارة أو
لا؟ إذا كان قد لبست جوربك على غير طهارة ثم مسحت عليه فصلاتك باطلة.
هذه النقطة يريد فيها
إيه؟ فصلاتك باطلة، صلاتك أنت تكون باطلة، يجب عليك أن تعيد الصلاة بحيث تتوضأ من جديد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ولذلك العلماء يذكرون من شروط صحة المسح على الخفين والجوربين أن يكون الإنسان قد لبسهما على طهارة.
معنى فضل الشيخ لبسهما على طهارة؟
يعني يكون قد توضأ قبلهم، يعني يكون متوضئا ثم لبس الجوربين، ليكون متوضئ ثم يلبس الجوربين ثم بعد ذلك يبدأ المسح عليهم. أما يلبس الجوربين على غير طهارة ثم يمسح عليه ما يصح المسح، مسحه باطل. ومن شروط صحة الصلاة الطهارة قبلها، ولذلك بالنسبة له تكون صلاته باطل. أما إذا كان قد لبسهما على طهارة يعني كان متوضئا فلبسهما ثم مسح عليه صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة.
وصلاة من خلفه الشيخ إذا كان لبس الجوربين على غير طهارة؟ يقول صليت إمام بال.
صليت على العموم يعيد هو الصلاة، هو الذي يعيد الصلاة، وأما من خلفه لا يعيدون، وإذا كان متعمدا فعليه التوبة والاستغفار. أما إذا كان غير متعمد وإنما يجهل هذا الحكم فإنه لا شيء عليه في ذلك.
جزاك الله خير يا فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل برسالة نصية قصيرة، يقول هل يجوز توكيل الولي ابنته في توكيل من تراه مناسبا لزواجها من شخص معين؟
الحمد لله، بالنسبة للولاية في النكاح واجبة في قول جماهير أهل العلم، بل هي شرط من شروط صحته، فلا يصح نكاح امرأة ووليها موجود إلا بإذنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا نكاح إلا بولي. وبالنسبة للولي هو لا يوكل المرأة، وإنما يوكل يوصي مثلا أو ينيب أحد، مثلا كأن يكون عم مثلا أو ابن أو أخ مثلا بحضور، يقول فلان أن تزوج فلانة مثلا. أما هي تتولى هذا الأمر فلا، لأن اختياره قد يكون ضعيفا. هذا لمن عدمت الولي، عفوا هذا لمن وجد الولي. أما إذا عدم الولي فيجوز هنا أن يتولى القاضي تزويجها، أو يولي القاضي من يصلح أن يكون وليا له.
ايضا فالشيخ يقول هل الرسول عليه الصلاه والسلام عندما تزوج هل كان هو الذي يعقد على نفسه أم غيره يعقد له في زواجه؟
الحمد لله، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج من دون ولي، يتزوج المرأة من دون ولي، هذا مما خص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج المرأة التي لا ولي لها. نعم، هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم مثل الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في واحد يسأل صلى بعد ما خلص الصلاة حصل على ثوبه نجاس يعني غير طاهر وصاه كذا، هل يعيد الصلاة ولا لا؟
نعم إن شاء الله.
بعد الصلاة اكتشف على ثوبه يعني وعلى قد يعني ثوبه وصخ.
وصخ أو نجاسة؟
نجاسة. لا وصخ، وصخ يعني زقاه طلع.
زقاه
وصخ على الثوب وما حد سوى ذا.
إن شاء الله. تسمع إن شاء الله.
بعد ما خلص اكتشفه.
نعم نعم، جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. نعم أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم الصحة والعافية.
الله يعافيك ويبارك فيك يحفظك
يطول بعمرك. عندي سؤال بس بخصوص صلاة الشفع والوتر.
نعم.
تكون ركعتين وسلم وعقب أصلي ركعة، أو أصلي ثلاث ركعات متواصلة؟ لأني أنا صليت في مسجد في رمضان صلى ركعتين وسلم وعقب صلى الثالثة، وصليت في مسجد ثاني صلى ثلاث ركعات. فأنا يعني اختلف علي الموضوع شوي وحبيت أتأكد منكم. بارك الله.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أحمد، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. أياك الله أياك. أبو عبد الله فضل الشيخ يقول شخص صلى وبعد انتهاء من الصلاة وجد على ثوبه وسخ أو نجاسة. فضل الشيخ
الحمد لله، من صلى ثم بعد الصلاة التفت فوجد نجاسة في ثوبه لم يعلم بها أصلا قبل الصلاة فصلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. أما من علم بالنجاسة قبل الصلاة ثم نسيها فصلى فيجب عليه أن يزيل النجاسة وأن يعيد الصلاة، لا بد من هذا الفرق. نعم.
أخ أحمد فضل الشيخ يسأل عن الشفع والوتر كيف يصلي. يقول فضل الشيخ صلى في مسجد فصلى ركعتين وسلم ثم صلى ركعة واحدة، ويقول صلى في مسجد آخر صلى ثلاث ركعات متواصلة.
الحمد لله، يجوز للإنسان أن يسرد الشفع والوتر بحيث يصلي ثلاث ركعات بتشهد واحد، يجوز بشرط أن لا يشبهها بالمغرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تشبيه الوتر بالمغرب كما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأما إذا سردها سردا من دون جلوس في التشهد الأوسط أو الأول يسمونه فيجوز ذلك ولله الحمد منه. كونه يصلي في مسجد بعض السنن يصلي في مسجد آخر بعض السنن لا حرج عليه في ذلك.
جزاك الله خير يا فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. نعم فضل الشيخ يقول ما الحكم في رجل يقول إن قلت له هل صليت اليوم فيجيب صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول علما بأنه يتكاسل عن الصلاة أحيانا لكنه لا ينكر وجوبها؟
الحمد لله. أما قوله نعم صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه هروب من أمور واجبة عليه واحتماء بمثل هذا حتى لا يناله شيء من اللوم أو العذل أو العتاب، فيجب على الإنسان أن يشهد الصلاة وأن يقيمها، والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولا يجوز للإنسان أن يتكاسل في تركها. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا يكفر الكفر الناقل نعوذ بالله، وهذا مروي عن الإمام أحمد وهو المذهب عندهم في إحدى الروايتين، وهو مروي أيضا عن جمع من السلف، حتى قال بعض الصحابة ما كنا نرى شيئا تركه كفر غير الصلاة. الواجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يعلم بأنه خلق لمهمة ولغاية وهي عبادة الله جل وعلا. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أخت ماما، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير على ما تقدم منه إن شاء الله.
وإياك الله يبارك فيك.
معلش ننطيبكم وهي أنا، بس نسأل الشيخ فضيلة الشيخ حضرتك، المسافر يعني أنا بلد الإقامة الإمارات وبلدي الثانية اللي هي بلد أخرى بسافر ليها شهر أجازة، كيفية القصر والجمع في السفر
إن شاء الله؟
بارك الله فيك. شكرا.
تسمعي إن شاء الله جابت الشيخ تماما. نعم. أخي يوسف تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحيات للشيخ الساق والشيخ عزيز بن فرحان.
الله يبارك فيك.
حياك الله يا أخي، يا مرحبا.
الله يسلمكم إن شاء الله. السؤال بالنسبة لملابس صلاة النساء، يعني في أحد النساء يعني اشترت ملابس صلاة بعد فترة أسبوع أسبوعين اكتشفت أنه فيها مخايلة، يعني
فيها
بتخايل يعني أنه ما بتستر فيها شفافية يعني زي ما
شفافة.
أي
نعم.
شو حكم صلاتها؟ وبدي أسأل كمان عن نفس الموضوع، يعني أنه مثلا التجار اللي بتاجروا بهيك شغلات يعني ماذا ننصحهم، يعني ملابس الصلاة أو العبايات اللي فيها يعني مخالفات كبيرة جدا، هل يقولهم إثم يعني ولا الإثم على مستخدم هذه السلاح؟
إن شاء الله.
بننصحهم يعني بحيث أنه الموضوع يعني زاد عن حده شوية يعني.
إن شاء الله.
وبارك الله.
جزاك الله خير أخي يوسف. نعم. اختمام فضل الشيخ يسأل أن تقول أنها مقيمة في الإمارات وتسافر شهر إلى بلدها إجازة، في فضل الشيخ في بلدها هل يجوز لها الجمع والقصر؟
الحمد لله، هذه حقيقة المسألة تطرح كثيرا، وذلك في مثل هذه الصورة، وهو أن يكون للإنسان إقامتين، إقامة هنا مثلا بسبب العمل وبسبب الارتباط مثلا بوظيفة أو شيء، والإقامة الأصلية في بلده. فبعض الناس يعتقد بأنه إذا رجع إلى بلده يكون في حكم المسافر، وهذا غلط. فالإنسان إذا رجع إلى بلده ومدينته وجلس فيها في إجازة أو يعني إجازة طويلة أو قصيرة، فإنه يصلي صلاة مقيم ولا يصلي صلاة مسافر. فأنت يا أخت الفاضلة إقامتك هنا لا تسوغ لك أبدا أنك تترخصين برخص السفر حينما تصلين إلى بلدك الأصلي. وإذا رجعت هنا وعندك إقامة أيضا يعني إقامة طويلة الأمد، فإنك أيضا لا تترخصين برخص السفر. أما في الطريق مثلا وأنت مسافر يجوز لك أن تقصري وتجمعي وتفطري إذا كان في رمضان أو في حال الصيام، أو انتقلت إلى دولتك لكن ما ذهبت إلى مدينتك وإنما ذهبت إلى مدينة أخرى مثلا، نعم تعتبرين مسافرة. أما إذا وصلت إلى مدينتك وبيتك وأهلك فإن الترخص ينقطع، الترخص برخص السفر ينقطع في مثل هذه الحالة.
وإذا كان فضل الشيخ يعني تذهب إلى مدينتها لكن ليس لها منزل، يعني تسكن في مثلا في فندق أو في شقة إيجار، ويعني تزور أرحامها أسبوع أو شهر وترجع.
إيه هو على حسب حالها الأصلي، فإذا كانت أصلا حالها الأصلية أنها مستأجرة مثلا فينقطع حكم ينقطع حكم السفر، وأيضا لا تترخص برخص السفر. أما كونها تنتقل مثلا تصل إلى مدينتها وهي ما عندها بيت تستقر فيه مثلا تسكن في الفندق، فهذه تترخص فيما يظهر لأنها تعتبر في مثل هذه الحالة مسافرة، يعني ليس لها إقامة أخرى هناك في بلدها الأصلي.
الأخ يوسف الشيخ يسأل عن ملابس الصلاة بالنسبة للنساء، يقول بعد شراء هذه الملابس يعني بفترة يقول اكتشفت أنها أو اكتشفت المرأة أنها فيها شفافية، حكم الصلاة الشيخ التي صلتها؟
الحمد لله، إن كان اكتشافها لهذا الأمر بعد انتهاء الصلاة فلا شيء عليه. أما إذا كانت تعلم بأن هذه الثياب شفافة من الأصل وأنها تبدي شيء من جسمها فيجب عليها الإعادة.
أيضا فضل الشيخ يقول يعني هل الإثم بالنسبة لهذه الملابس الشفافة وغيرها أو حتى فالشيخ ذكر مسألة العباءة للمرأة التي فيها يعني شيء من المخالفات، هل إثم يقع على التاجر أو على من يشتري؟
الحمد لله الإثم مشترك. الإثم مشترك. أولا التاجر لا يجوز له أن يتاجر بمثل هذه الأشياء، يحرم عليه أن يتاجر بالأشياء التي فيها مخالفات. والأمر الثاني لا يجوز للناس أيضا أن يعينوا التاجر على مثل هذا، ولولا شراء الناس ما مشت هذه البضاعات أبدا، لولا الطلب ما وجد هذا العرض. ولذلك الإثم مشترك، التاجر لا يجوز له أن يبيع ما حرم الله، وكذلك الناس لا يجوز لهم أن يعني يشتروا مثل هذه الأشياء المخالفة للشرع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد العلي، تقبل تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.